سادة العلماء، الحضور، الأماجد، نحييكم تحية طيبة من عند الله مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي استهلال هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأول الذي كان مولده صلى الله عليه وسلم مولد الإنسانية، وفيه مبعثه، وفيه هجرته، وفيه وفاته، وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. الله أكبر. إن دين محمد وكتابه أهدى وأقوى مقيلا، لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفئ القنديلا. نسعد في هذه الأمسية الطيبة المباركة بأن نستضيف علما من أعلام الأمة الكبار، وركنا من أركان المعرفة، ذلكم فضيلة الشيخ الجليل العلامة الشيخ الدكتور عايض القرني، الذي تمتد الصلة معه لما يقرب من 4 عقود من الزمان. نشأ في رحاب العلم والدين، وهيأه الله تعالى ليصطفي من أهل العلم والفضل كوكبة نيرة يصحبهم في تلقي العلم الشرعي، فنهل من علومهم وآدابهم، ونال حظه من علوم العربية نحوا وصرفا وبلاغة، وعلوم الشريعة فقها وأصولا، وعلوم أصول الدين عقيدة، وتخصصا في الحديث وعلومه. نال من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الليسانس والماجستير والدكتوراه، ودرس بالجامعة ذاتها، وألقى خطبه ودروسه في الكثير من مؤسسات المملكة الدعوية والتعليمية، وكان خطيبا لجامع أبي بكر الصديق، وطاف قارات الدنيا داعيا وهاديا ومبلغا ومبشرا ومبصرا بما حباه الله تعالى من سعة المعرفة وبلاغة البيان وعمق التجربة والمزاوجة بين الدعوة والدعابة، فكتب الله تعالى له القبول في الآفاق. وإلى جانب مجاله في الدروس والوعظ والخطابة والتعليم، ولج ميدان التأليف فأخرجت له المطابع أكثر من 50 مؤلفا. بعض هذه الكتب طبع أكثر من 10 ملايين نسخة، وهو كتاب لا تحزن، والذي كرم الشيخ في دولة البحرين بجائزة المؤلف الأول الذي نال كتابه هذا الامتداد من النشر والتوزيع على اللغات التي ترجم إليها. وله في هذه المؤلفات سياحة في علوم التفسير والفقه والحديث والسير والتراجم والأخبار والتاريخ والقصص، كما له دواوين 4 في مجال الشعر، فهو شاعر فحل قارئ يصدح بإشراق الديباجة وعمق البصيرة في شعره الذي تناول كثيرا من قضايا الأمة، وهو والكثير من همومها كذلك. والشيخ يقوم على مؤسسة تعرف باسم مؤسسة لا تحزن، ويتردد على موقعه الملايين من الذين يتابعون مناشطه وعلمه وفكره. وقد أما بلادنا في زيارات عديدة احتشد له فيها الآلاف ينهلون من فيض علمه، فجزاه الله تعالى على جميل مقصده وكريم مسعاه أن شرف بلادنا واقتطع من جزئه من وقته هذا الجزء الغالي ليخاطب محبيه ومريديه. ونقول له: لله درك إذ تغرد صائحا ببنات فكر سابح لماح، القول قولك والشهي مذاقه، والشعر شعرك حسبنا من راح. علمتنا فقه الحياة مفصلا، فسعى بوجه في الحياة بواحي، فلأنت منا في الفؤاد تمكنا، ولأنت منا معصم للراح. نستضيفه اليوم في موضوع بالغ الأهمية، والذي بالتوافق معه اخترنا له عنوان إعلان الخرطوم دعوة لترتيب البيت السني. هذه الأمة السنية التي اجتمعت على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، وقامت على فهم أهل القرون الفاضلة المشهود لها بالخير والإيمان، الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وعلى القواعد المعتبرة عند أهل العلم في الاستدلال والاستنباط، وعلى التوقير والمحبة والإجلال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولآل البيت. ظلت هذه الأمة التي تفتح ذراعيها تعاونا على البر والتقوى مع أهل القبلة تتعرض اليوم لمحاولات اختراق في وجودها وفي خصائصها وفي ثبات معتقدها وفي وحدة أبطالها، عبر مشروع صفوي يستهدف هذا الكيان بكل أبعاده ومشتملاته. فغدا من فرائض الوقت وواجبات الساعة أن يتناسى السنة جميع خلافاتهم في الفروع وفي مظان الاجتهاد وفي قضايا الأولويات، ليعبروا عن فريضة الوقت واجب الساعة بالالتقاء على هذه الثوابت والأصول والكليات. فالقوم لهم مشروع ترعاه دولة، وليس لنا مشروع، إنما لنا مشاعر. ولهم اجتماع على باطلهم، والسنة يتفرقون على الحق الذي يؤمنون به. ولهم إعلام يخدم مذهبهم، وإعلامنا في كثير من العالم الإسلامي يهدم الدين. ولهم خمس يقدم لأولي العلم والملالي والمراجع نصرة لهذا المذهب ولعلمائنا، بدلا من الخمس الحمص، ويتحركون عبر هذه السياحة الواسعة في اختراقات مجتمعاتنا دون مصدات واقية ودون أمصال تحمي هذا الذراع. وآن لأهل العلم بطوائفهم بجماعاتهم بحركاتهم أن يتجاوزوا هذه الخلافات هنا وهناك، وأن يرتفعوا إلى مستوى التحدي، وأن يسموا على الصغائر، وأن يكون شعارهم: فإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن زجروا طيرا بنحس تمر بي زجرت لهم طيرا تمر بهم سعدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس كريم القوم من يحمل الحقد. نود من أهل السنة حكاما وعلماء ودعاة وجماعات وطوائف ومثقفين ومفكرين وباحثين وعوام أن يكونوا في خندق واحد ذبا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصونا لمقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفاظا على معقد هذا الدين العظيم الذي صانه أهل السنة عبر تاريخهم. حول هذا الموضوع الهام الكبير فريضة الوقت وواجب الساعة، يسعدنا ويشرفنا أن نكون في رحابة ضيفنا الجليل الكريم الحبيب الأثير الصفي إلى قلوبنا الشيخ عايض ابن عبد الله ابن عايض القرني، فليتفضل مشكورا مأجورا غير مأزور.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سليمًا كثيرًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر كرمكم وضيافتكم وسخاءكم ومجدكم ونبنكم، وأذنوا لي أن أتقدم بأبيات شعر تحية وفاء لمواقفكم المشرفة، خاصة في عاصفة الحزم يوم حضر أبطالكم وأسودكم ودخلوا اليمن مهللين مكبرين في وجه المد الصفوي. قلت: سواد عينيك يا سودان يغريني، سواد عينيك يا سودان يغريني، حتى سويداء قلبي بات يدعوني، يا قرة العين سل عيني هل اكتحلت بمنظر حسن مذ غبت عن عيني، سبحان من أبدع الخرطوم كم هتفت حمامة النيل في شوق وتلحيني، ما زرت مغناكم إلا وأبهجني معالم المجد من جود ومن ديني، ما زرت مغناكم إلا وأبهجني معالم المجد من جود ومن ديني، جلستم فوقها من نجم ما كسرت راياتكم في فتوح أو ميادين، حتى بلادي لما هب قائدها سلمان في عصف حزم نصرة الدين، جئتم ملبين يا أسد الشراهم من فعل الصحابة في بدر وحطين، حتى بلادي لما هب قائدها سلمان في عصف حزم نصرة الدين، جئتم ملبين يا أسد الشراهم من فعل الصحابة في بدر وحطين، كأنما الحرب لحن في مسامعكم من صوت معبد في أبهى البساتين، كأنما الحرب لحن في مسامعكم من صوت معبد في أبهى البساتين، دخلتم كزحوف الفجر في عدن، دخلتم كزحوف الفجر في عدن في هيبة الليل في عزم وتمكين. شكرا لكم. ومن الخرطوم أنسب عاصمة يمكن نطلق فيها أنا وأخي الدكتور عصام البشير الدعوة إلى ترتيب البيت السني. لماذا السودان بالذات؟ لأنه بلد التآلف وبلد التآخي، اجتمعت فيه القلوب والأليان والألوان والأطياف. في السودان حيث الثقافة والمعرفة والأدب وسعة الصدر والرحابة. في السودان رحبت بالمالكية وهو مذهبها، وزارها الحنابلة، وزارها الشافعية، وزارها الأحناف والسلفيون والصوفية، فهي بيت للجميع، وهي من أنسب ما نطلق منها حملة مشروع ترتيب البيت السني. وعندي تحية خاصة للبشيرين، البشير الرئيس عمر الذي صدق مع التحالف وصدق مع دينه وصدق مع بلاده وصدق مع مشروع ترتيب البيت السني، فشكرا للرئيس عمر البشير. وشكراً لأخي وزميلي وأستاذي الدكتور عمر البشير، عصام البشير. نحن من بشير إلى بشير إلى بشير، ولو أنه نور فريد عذرته، ولكنه نور ونور وثالث. لعمري لقد كان البشيران قصة، لعمري لقد كان البشيران قصة من العزم والإلهام في ذي العوالم. لعمري لقد كان البشيران قصة من العزم والإلهام في ذي العوالم. كرام لفظت الناس لما أتيتهم، كأنهم ما جف من زاد قادمي، وكاد سروري لا يفي بندامتي على بعدهم في عصري المتقادم. حييون إلا أنهم في نزالهم أقل حياء من شفار الصوارم. ولولا احتقار الأسد شبهتهم بها، ولكنها معدودة في البهائم. إخوتي، لن أقارض أخي الدكتور عصام البشير مديحا بمديح، لأنه أستاذ في تأليف القلوب، وهو يقصد ما يقول. يعرف أن أخاه يحتاج إلى دعم معنوي، يعني ويحتاج، لأن البراعم دائم الصاعدة الشابة تحتاج إلى من يدعمها. وهو على مدرسة عبد الله بن مبارك العالم الرباني يقول الذهبي كان يمدح أصحابه ليشجعهم على الخير، ينمي فيهم الخير. فإذا ذكروا له كسولا قال: ومن مثل فلان يقوم الليل فيقوم ذاك الليل. وإذا رأى من يمسك ماله قال: ومن مثل فلان يذكرنا بحاتم فينفق الإنسان ماله، ومن مثل فلان. فهذه مدرسة ترى معروفة، احملوها على أجمل المحامل، وتقبل الله من الجميع. وأنا متشرف بصحبتي للدكتور عصام، فقد لقيته أخاً وصاحباً وصديقاً وعالماً ومفتياً وأديباً وشاعراً، فأسأل الله أن يجمعني به وبكم في الفردوس الأعلى. نعم، نعلن من الخرطوم أننا بحاجة ماسة إلى ترتيب البيت السني. لماذا بالذات؟ أهل السنة والجماعة هم جمهور الإسلام وحوزة الدين والقلعة الحصينة للملة، ونحن أكثر من مليار مسلم. البيت السني هو بيت الإسلام، أما الطوائف القليلة فلا حق المواطنة وحق المعايشة وحق المخاطبة. أما نحن أهل السنة، الأحناف، الشافعية، الحنابلة، المالكية، أهل الحديث، أهل الظاهر، المستقلون، الصوفية، السلفية، كلها تدخل في هذا البيت. نحن الآن بحاجة ماسة أن نعود فنعتصم من جديد بالكتاب والسنة، لأن أهل الدليل. ولذلك الله الله لا يسقط بيت أهل السنة أمام من رتب لنا مشروعاً صفوياً رافضياً يجداحنا ويقتل فينا. وأنا أعلن ثلاث مسائل: أعلن أنهم قتلوا منا، نحن أهل السنة، أكثر مما قتل عبر التاريخ، أكثر مما قتل منا اليهود والنصارى. واسألوا التاريخ، واسألوا ابن كثير والذهبي، بل في يوم واحد بتدبير ابن العلقمي قتلوا 37,000 في بغداد في ضحوة واحدة، وقتلوا المسلمين. ومن شك منكم فلينظر في سوريا الآن كيف يبقرون بطون الحوامل ويقولون يا لثارات الحسين، ويهدمون المساجد ويمزقون المصاحف ويذبحون الشيوخ. وانظروا للعراق الآن. فهذا أول مسألة. المسألة الثانية: نادوا صراحة وأعلنوا في مشروعهم في القنوات أن النجف مقدمة على مكة التي هي قبلة المسلمين، وأن النجف أفضل من مكة، وأن هي التي ينبغي أن يحاز وأن يعتنى بها. الثالث: اتهمونا جميعاً بضريبة ودفع فاتورة قتل الحسين بن علي عليه السلام ورضي الله عنه أبو عبد الله. ونحن نقول من هنا ونكرر: نبرأ إلى الله من قتله، ونقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما قتل الحسين بن علي رضي الله عنه فهي مصيبة من المصائب، يجب ينبغي للمسلم إذا ذكرها أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فعلى من قتل، يقول ابن تيمية، فعلى من قتل لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وعلى من رضي بذلك وأشار بذلك. ونحن نبرأ إلى الله، بل نعدها من أعظم المصائب، فهم يسددون الفواتير من ظهورنا، ونحن ننكر هذه الفعلة الشنيعة ومن قام بها. هم يعتبرون جميع المالكية والأحناف والشافعية والحنابلة، وأنا درست ذلك ورسالة الماجستير في البدعة ووصلت إلى طهران وأخذت من كتبهم، يرون أنك مسؤول وأنا مسؤول والدكتور عصام والشيخ أننا مسؤول عن دم الحسين، ويجب الثأر منا، ويجب أن يأخذنا من دمائنا ومن أعراضنا ومن نسائنا. أقولها بصراحة، هم يعلنون في الإعلام منهجاً تصالحياً خديعة تقية، ولكن الصحيح أنهم يقصدوننا ويرتبون لنا، ولم يقتلوا من أعداء الإسلام من الصهاينة ولا واحد ممن احتل فلسطين وممن امتهن أهل فلسطين أو حارب أهل فلسطين أو قتل أهل فلسطين. وهم دائماً، يقول ابن تيمية في منهاج السنة، هم دائماً مع كل عدو للإسلام، وهم لما أتى التتار هم الذين طرقوا له الأبواب، ولما أتت الحملات الصليبية أعانوها، وسألوا كل عدو في العالم للإسلام هل أتى إلا بمطيتهم وهل أتى إلا من طريقهم، فليعلم ذلك. فواجبنا هنا أن نعتصم بحبل الله جميعا، وأن نعود للكتاب والسنة عودة صادقة، وأن نذوب الفوارق بيننا. وإنني أحمد الله عز وجل، قد أخبرني بعض المشايخ أن هناك مجالس في السودان عموما تصنع الخطاب المعتدل التوافقي التصالحي الذي يجمع ولا يفرد، ويؤلف ولا يشتت، والذي يدعو إلى وحدة ضميمة المسلمين جميعا. فنحن بحاجة إلى عاصفة حزم في العلم والسياسة والاقتصاد والحرب لنواجه هذا المد الصفوي الفارسي المجوسي. وصلت طهران، ويعرف الإخوة بإذن من الدولة عندنا، والله يا إخوة إن ضريح أبو لولا مقدس عندهم إزار لمسألة واحدة لحسنة، يقولون أتى بها أنه قتل عمر بن الخطاب الفاروق. لا إله إلا الله، أي مصيبة هذه المصيبة! وليتك تسمع الكلام، وليتك تقرأ الكتب. فالله الله، استيقظوا يا مسلمين، استيقظوا يا مسلمون. أخذوا 4 عواصم: دمشق وبغداد ولبنان، وأخذوا صنعاء، ولكن أبى الله سبحانه وتعالى. واستيقظنا، وبشركم، وقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في ليلة الليلاء: يا ليلة الحزم هلا عدت ثانية، سقى زمانك هطال من الديم. يقول متنبي: من الحزم أن تستخدم الجهل دونه، إذا كثرت في الحزم في الحلم طرق المظالم، وأن ترد الماء الذي نصفه دم فتسقى إذا لمسك من لم يزاحم. ومن عرف الأيام معرفتي بها، وبالناس روى رمحه غير راحم، فليس بمرحوم إذا غفروا به، ولا في القضى الجاري عليهم بآثم. أنا قلت بالشعبي وبشركم، جاراني في عاصفة الحزم، جاراني 70 شاعرا، وشكر الله للملك، دعاني قال أنا أستمعها كثيرا، وقلت واصل عاصفة الحزم، بيض الله وجهك، وأنقل لك تحية المسلمين في الدول التي زرتها، واصل واصل. قلت لبيك يا سلمان جينا اليوم من عيون الوطن، لبيك يا سلمان جينا اليوم من عيون الوطن، أبشر بعزك يا زعيم المملكة يا أبو فهد، حنا جنود الله، بعنا أرواحنا بغلى ثمن في جنة الفردوس موعدنا، ويا نعم الوعد. يا من نخانا في جنوب المملكة برض اليمن، جتك الأسود الضارية في مجدها أب وجم جد، يا عاصفة حزم الكرامة والرسالة والسنن، هيا حلو بذنا بالمجوس ومن يناصرهم بعد، وتعيش يا جيش البطولة من زبن فيكم يمن، يا حفاد خالد والمثنى والفعول اللي تعد، وتعيش يا طيار خذها بالردود ولا تهن، حلق على الحوثي وخل الجو براق ورعد، وقصف سراديب العمالة والخيانة والعفن والخامني، خله يموت من الغبينة والكمل، وقصف سراديب العمالة والخيانة والعفن والخامني، خله يموت من الغبينة والكمل. يا كم صبرنا للتمادي والتطاول والغبن من المجوس الفرس ورباب الدسايس والحقد، واليوم جاء وقت القصاص وبطشنا ياتي علن، ما نطلب إلا من إله الناس نصره والمدد، ما يا خادم البيتين صنت أوطاننا شام ويمن، حتى العرب صاحوا معك يا الفارس بشر بسعد، وأهدافنا من النصر، وأهدافنا من النصر، نصر يحتفل به في المدن، ولا الشهادة واذكروا يقول هو الله أحد إلى آخره. ثالثاً، ينبغي من الآن نسعى في وحدة علمية وإعلامية وسياسية، ولا ننتظر يزحف إلينا المد الفارسي، يزحف إلينا أعداء الصحابة، يزحف علينا من يلعن الشيخين يلعنون أبا بكر عمر بعد كل صلاة، يزحف إلينا من اتهم أم المؤمنين المبرة من فوق سبع سماوات عائشة أم المؤمنين، يزحفون يتهموها وقد برأها الله من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وعن أبيها، يزحفون إلينا الآن وأنتم أصبحوا في أطرافنا. فالله الله في الوحدة ونبذ الفرقة. وهنا أشير إلى العنصر الرابع، إحياء دور العلماء الناصحين والدعاة الصادقين وفتح منابر العلم والدعوة لترشيد الأمة بالخطر الداهم. وإنني بالمناسبة أبارك لكم في السودان الأيام الذهبية التي تعيشونها في العلم والدعوة والثقافة والاتصال بالعالم الإسلامي، وهي أيام تكتب في تاريخ السودان. يوم نأتي السودان نجد من انشراح الصدر ومن التفاهم والتواصل بينكم، حتى إن نجد في مجالسكم الأطياف والاتجاهات الإسلامية والجماعات في اتفاق وفي تاخ وتواد، نريد أن ننقل هذه الصورة للعالم الإسلامي. وكما قال أخي الدكتور عصام، زرت من لانجو شرق الصين إلى غرب فرنسا ورأيت أن بحاجة ماسة إلى أن نلم البيت السني. والله مسألة الساعة الآن، مسألة الساعة يا إخوة، القضية الكبرى لم البيت السني، جمع أهل السنة والجماعة في مواجهة المشروع الدموي الصفوي المجوسي الفارسي الذي يستهدف الدين، يستهدف مكة، يستهدف الصحابة، يستهدف السنة الشريعة. والله لو ترك الأمر يصلون إلى الخرطوم، وإنهم مقبلين من إفريقيا ومن آسيا. ذهبت إلى شرق آسيا، كنت في ماليزيا كوالالمبور، فشكى إلي هناك أئمة المساجد يبكون، يقول يأتون إلينا فيزوجون الإمام زواج المتعة طبعا المحرم والمال المحرم يدفعونه ويشترون له فلة وينقلونه إلى قم في منحة دراسية. ولكن ماليزيا ماذا فعلت؟ أتت بعد السودان. السودان كان الأول في القرار العالمي، رفض السودان المد الصفوي الرفضي إعلانا، ولذلك شكره الناس جميعا ودعوا له، فجزاكم الله خير. ماليزيا أعلنت رسميا تجريم من يدعو إلى التشيع، وأعلن ذلك رسميا، ولحقتها المغرب الآن وكثير من الدول. نريد موقفا حازما. الآن أفريقيا تغزى بالحسينيات ولعن الصحابة واتهام الشيخين وتدنيس كرامة الأمة والتخطيط. والله ما خططوا على الصهاينة، والله ما خططوا، قالوا الموت لأمريكا، بل الموز لأمريكا عندهم، الموت هذا الموز يعني، ولا فعلوا ذلك ولم يفعلوا ذلك. إنه لنا نحن، إنه ضدنا، وقد رأينا فعائلهم. حتى يقول شاعر شعبي عندنا، بمعاملات اليهود أدرك تعاملنا، تطوي سيورك على الفتنة وتدهنها، الله يلن ذلك، العرمسكم عنا، أطماعكم عندنا بانت بواينها. فأريد أن نكون نحن طلبة العلم والدعاء على رأي واحد، ونجتمع ونتآلف، ويكون خطابنا خطاب المنابر والإعلام والشاشة خطاب تصالحي. أرجو من الإخوة الذين يشتتون صف أهل السنة يتوقفوا الآن، تبديع تضليل، هذا وقته، وقت الاتفاق. انصحني، لا تفضحني، لا تشتمني، لا تسبني، انصحني. المؤمنون نصحة، الدين النصيحة، ودعونا نتصافح ونتسامح يا أهل السنة. الإسلام نحن الذين نقوم به، نعلن في العالم أن الإسلام يقوم به أهل السنة فقط، وأن من يمثل الإسلام التمثيل الشرعي هم أهل السنة الذين تركهم صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء. الخامس، نحن بحاجة لخطاب الرحمة واللين والرفق والوسطية، لأن إذا نفرنا الناس ضعف بيت أهل السنة، ضعف اجتماعهم، ضعفت إرادتهم. فالله الله يا دعاة الإسلام ويا علماء الإسلام، يا أخواني ويا أخواتي، دعونا نرسل رسالة المحبة ورسالة القرب والوصل والاتفاق. فنحن الآن بحاجة إلى الرحمة بالخلق، العلم بالحق والرحمة بالخلق. السادس، العالمية في طرح رسالتنا والاجتماع على أصول الديانة. ليس بين أهل السنة أطياف أهل السنة خلاف تضاد، بل خلاف تنوع. لم يختلف المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف على خلاف تضاد أبدا، نحن وياكم متفقين في الأصول تماما. أنا سافرت الدول التي سافرت، والله في الهند مع الأحناف، في إفريقيا مع المالكية، في السعودية والخليج مع الحنابلة، في مصر وفي كثير من الدول، إندونيسيا مع الشافعية، الصلاة، إن ضموا أيديهم فأهلا وسهلا ضممنا قلوبنا مع قلوبهم، إن أرسلوا أيديهم أرسلنا لهم المحبة والأشواق، والصلاة صحيحة. إن صلوا على قراءة ورش فأهلا وسهلا، إن صلوا على قروا على قالون على شعبة على حفص، كل الجميع مرحب بهم، لأن هذا اختلاف التنوع. وألف فيه ابن تيمية رسالة رائعة البديعة الجميلة، رفع الملام عن أئمة الأعلام، أئمة أعلام. إذا اختلفت يوما ففاضت دماؤها تذكرت القربة ففاضت دموعها، هذا خلاف جمال، خلاف والله إني أشعر بالاعتزاز. وإني في الهند حضرت في أسمى مظهر السعادة في ولاية هناك، فقرأ قارئ أظن يقول الكسائي هي من القراء ليست السبع، وإن كان مكرهم لا تزول منه الجبال. فقال الشيخ الهندي عالم القراءة كبير أفضل مني عمره 8 سنة يصب الماء علي قبل الطعام، قلت أنت أفضل منا، قال لكنكم عرب، أنت عرب، يعني كأني خرجت من مكة، يرون نحن العرب كأن خرجنا من مكة، وكأني أنا ابن 11 المبشرين بالجنة. فمدحتم أنتم، قلت بكلام ابن حسن ندوي، قلت أنتم حفظتم الإسلام في القارة الهندية وأنتم دافعتم عن الديانة وعن الملة وعن الرسالة. فقام خطيب قال لا، لكن الرسول عربي والقرآن عربي، وزاد زي الثالثة مدري، قال ولغة أهل الجنة عربي. أول سكتنا علي أننا سبتني عجبتني يعني.
كيف رحبوا بك هناك؟
الشيخ يذكر طرفة رحبوا بنا هناك، قام خطيبهم في كجرات، هذه ولاية غاندي اسمها غجرات يعني، لكن هي تلفظ بالعربي كجرات في الهند. فقام خطيبهم يرحب بنا في مجمع كبير، ألوف اختاروه ليرحب بنا، فهو يختار ياخذ كلمات من القرآن ويوظفها، هو يعني يخطبهم. قال زارنا اليوم، يرحب بي انا وخمسه معي، زارنا اليوم الى علماء ازام من الهرمين شرذمه قليلون. اني ما زودت عليه. ثم التفت الينا ممتنا لنا ان قدم لنا جميلا، فالتفت الى زملائي قلت الله يا سب ياتينا الله يجعله كفاره، لان اصلا شرذمه قليلون قالها فرعون لموسى يسبهم، يعني عصابة قاتلة أو عصابة سارقة أو عصابة ماردة أو قطع طرق، لكن وجدها في القرآن فنقلها، قال شرذمة قليلون يعني نفر قليل، وانبسطنا بشركم، وجاءنا غيرها من اللكمات وصبرنا. ولولا المجال ما ودي أخرج عنك، أنت أخبرتكم بكلام للشيخ ابن عثيمين، سمع بعض من يدعو حول الحرم وذكره في مقطع بالصوت، حتى بعضهم يقول كان يدعو يقول يبكي ويدعو من الهنود ربنا أنزل علينا مائدة من السماء وهو يطوف. ونسأل الله العافية لغير ذلك. سوف يأتي في آخر اللقاء إن شاء الله بعض التعليقات من باب التحميض في أواخر المجالس، حتى يقول عراقي صاحب الألفية واستحسنوا الإنشاد في الأواخر، يعني في أواخر الجلسات والدروس. نعود إلى أصل المسألة. قلت يا أخوان أهل السنة خلافنا خلاف تنوع، ترى ليس خلاف تضاد، قلت لكم أشعر بالجماليات والله والإبداع والأنس وينشرح صدري. صليت في باريس في المركز الكبير يعرفه دكتور، فصلى بنا إمام جزائري فقرأ وكأي من نبي قتل، نحن نقرأ قاتل، مدري قراءة ورش أو قالون أو غيرها. ثم أصلي في المغرب لا يصلىها إلا الأشقى، فأستمتع وأنا أقرأ بالقراءة في ليبيا قراءة قارون قالون، عندكم الحمد لله بشرت اليوم إن كل القراءات في السودان، وأقول لكم وزاركم أهل المذاهب الإسلامية في السودان واجتمعوا في السودان، والحمد لله إنكم أنتم إن شاء الله في المقدمة وفي الصفوف الأولى من الدعوة لهذا البيت، يعني تجمع البيت السني ووحدة كلمة أهل السنة والجماعة، ونحن بحاجة إلى قرار سياسي. وإني من هذا المنبر من الخرطوم مع أخي الدكتور عصام البشير ندعو الساسة الحكام ولاة الأمر، وندعو من أولاه الله أمر المسلمين أن يجتمعوا حكام المسلمين. وبشركم أعلن في الرياض قبل أمس التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب بأكثر من 33 دولة في مقدمة المملكة العربية السعودية والسودان وغيرها، فنسأل الله يا أهل السنة والجماعة اجتمعوا أيضا بقرار سياسي، فنريد من الساسة أن ينتبهوا. الآن المد يصل سوف يصل إلى معواصمهم إلى ديارهم، السرطان يتجه من طهران متجه، الحية تطوقنا، وأنت انظر إليه في بعض الذين صوروا الحية، وإذا أتت من القرن الإفريقي أصلح الذنب في القرن الإفريقي، ولها مخلب في اليمن ورأسها يكشر علينا من الخليج، ولكن لا تقطع ذنب الأفعى وتتركها إن كنت شهما فألحق رأسها الذنب. أنا أخبرتكم إن الداء الدوي الآن عذرت ابن تيمية لما أتلف 10 مجلدات في هذا الداء الداهم والخطر الجاثم وأنهم مقبلون بلا شك. والله إني قرأت كتبهم الأصلية مثل ما قرأ غيري، وقرأت الخطب، وحتى ما ظهر غير ما أعلن، قصدي ما أبطن، وإنهم خطر داهم علينا، وقد قتلوا كما قلت لكم منا أكثر من أعداء الإسلام جميعا. فالله الله إخوتي، نحن كما تفضل الدكتور نحترم القرابة والصحابة من مناهجنا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نحن أولئك، نحن المالكية الشافعية الأحناف الحنابلة الصوفية السلفية، نحن نقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، وهم يلعنون أبا بكر وعمر ويلعنون الصحابة ويسبون المؤمنين ويتبرون من السلف الصالح وتهتكون في الشريعة. ونحن أبشركم، نحن نحترم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم ونقدرهم قدرهم وننزلهم منزلتهم، ولكن لا نغلو فيهم، لا ندعي الألوهية في الحسين أو أنه ينفع ويضر، بل نترحم على الشهيد ابن الشهيد ابن أمير المؤمنين، ونوصي أنفسنا وأهلنا بهم خيرا. إخوتي، المد الصفوي الفارسي متجه بعدة جبهات القتال، فهو الآن يعقد حلفا عسكريا وسياسيا مع دول ويوجه الحرب إلينا، وعلماءه كما قال الدكتور علماء عندهم مقدسون لهم الخمس لا يعصى أمرهم أبدا، وكل قراراتهم ضد أهل السنة، لا يعرف أن مرجعية رفعت قرارا لنفع الإسلامي أو المكافأة الإسلامي أو الدفاع الإسلام إلا إذا كان نكاية بأهل السنة. ثم إنهم أيضا يعتمدون على الخزعبلات والخرافات، فهم التي لا يصدقها العقل ولا يقبلها النقل، فينبغي علينا أن نحرر هذا المذهب ونخبر الناس، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ثم أقول إن عاصفة الحزم التي اتجهت في اليمن ينبغي أن نشيد بها، وأن ندعو لأن تواصل عاصفة الحزم إلى سوريا وإلى فلسطين، وندعو من الخرطوم المسلمين جميعا في هذا التحالف أن تنطلق العاصفة متجهة معها العلماء ومعها الدعاة ومعها الخطباء والإعلاميون والشعراء والحكماء لحفظ حوزة الدين. وإنني في هذه الليلة من الخرطوم أشكر حكومة نيجيريا وشعب نيجيريا على خطوتها قبل ليلتين يوم ضربت المد الصفوي في عاصمتها أو في مدينة من مدنها ضربة قاصمة وأنهت هذه الحية أو ضربت قطعت رأس الحية، فشكرا لنيجيريا وبلغهم الشكر، وهذا نريده كل دول إفريقيا وآسيا بل دول العالم الإسلامي. ووالله إن التخاذل، وأخبركم بشيء، زرت إندونيسيا قبل سنة، يشكو علماؤهم من المد الصفوي، يقول نبني المسجد، قال فيستأجرون بيوت بجانب الحي بجانب المسجد ثم يشترون المسجد ثم يحولون حسينيا، يأتون إلى الفقراء من الأئمة، أي تصور فقير يزوجه فارسية بالمتعة الحرام وبيت وراتب ويأخذه بدرجة الأولى إلى قم فيحولون الناس. التشيع في إندونيسيا أمر خطير، هي 240 مليون شوافع لم يكن فيهم أي ديانة أخرى، مسلمون دخلوا الإسلام الآن ترى يتجهون. فأريد من دعاتكم، أريد من علمائكم، مع دعاتنا وعلمائنا، قل سيروا في الأرض، ننطلق، انذروا خفافا وثقالا، أن نوجه كلمة التآخي والتواد. ثم إني أريد في هذه الأسابيع القادمة أن يتوحد خطابة الإمام خطباء المساجد في مسألة خطبة جمعة تعلن اتفاق البيت السني وتحديد معالم أهل السنة والمد الصفوي وخطورته بالمسلمين، وماذا يراد وماذا يريدون منا حتى يكون على بينة. أريد أن نخفف من لهجة العدائية بين أهل السنة وأن نتلطف بهم، لأنهم هم درع الإسلام وحصن الإسلام وسيف الإسلام، وخلافنا أعلنت خلاف هو تنوع، لا خلاف تفرق ولا خلاف تضاد ولا خلاف تناحر، بل هو خلاف جميل وأطياف رائعة وحسنة ومزينة للوحة الإسلام العظيم، لوحة الحق والعدل والإيمان والسلام. هذا الذي أريد أن أقوله. وأريد أن أترك المجال لأخي ليشاركني، وأنا طلبت أن يكون الحديث مشتركا، لكن الدكتور آثرني بالحديث، وأريد أن نسمع منه عن هذا الإعلان وعن هذا الموقف وعن هذه الرسالة، فهو ميدانها وفارسها، وقد خاض غمارة في عدة دول في العالم وقارات العالم. نريد أن يتفضل علينا مشكورا ماجورا بالإضافة الممتعة الجميلة الرائدة.
جزا الله خيرا شيخنا الجليل، وأنا أود أن أتيح عدد من المداخلات لبعض أهل العلم والفضل الذين يؤمون هذا المجلس الكريم، ولكني أود أن أشير إلى بعض القضايا. بالنسبة لنا نحن في السودان لدينا يا فضيلة الشيخ إطار نسميه أهل القبلة، وهو إطار جامع لأهل السنة بطوائفهم، الجماعات الصوفية والسلفية والإخوان المسلمين والحركة الإسلامية والدعاة الذين ليس لديهم انتماء، نتعاون في تعزيز المشتركات وما أثرها، وهنالك صور قائمة هيئة علماء السودان ينضوي فيها كثير من هؤلاء الدعاة، الرابطة الشرعية، مجمع الفقه الإسلامي، ومثل هذه المؤسسات هي أوعية لهذا التلاقي ولهذا التآخي نمارس من خلاله قدرا مشتركا في توسيع قاعدة التعاون بين مكونات أهل السنة في هذه البلاد الطيبة المباركة. الأمر الثاني فيما يتعلق بالمد الشيعي في السودان، أيضا اجتمع أهل القبلة وفي مجمع الفقه، وخلصنا إلى 8 توصيات رفعت إلى الأخ قيادة البلاد وتجاوب معها الأخ الرئيس. هذه التوصيات كانت أولا تطالب بإغلاق المراكز الثقافية الشيعية، وتم هذا الأمر بفضل الله تعالى، وإغلاق الحسينيات وتم هذا الأمر، والمدارس الخاصة التي تدرس في مناهجها هذا المذهب الرافضي وتم هذا بفضل الله تعالى، ومنع دور النشر أن تشترك في معارض الكتاب بعد أن تبين أنها تدس السم في هذه الدور في سياق معرض الكتاب، وقد صدر إيقافها بفضل الله تعالى 6 دور نشر كانت تحاول هذا. حتى المكتبات العامة التي احتوت على مراجع كانوا يقدمونها عبر المراكز الثقافية، المراكز الثقافية هي الواجهات التي تستغل لهذا المد الشيعي، والحمد لله سحبت هذه المراجع، هذه من الخطوات التي أيضا تمت، وتم التوافق على أن يظل هذا التعاون بين مكون أهل السنة في توعية الأمة بخطورة هذا المذهب على العقيدة وعلى الوحدة وعلى القيم أمرا ينبغي أن يكون متعينا على الجميع، كل يدلو بدلوه. وانعقدت مؤتمرات لهيئات وجماعات تدفع في كل هذا الاتجاه، وهذه المؤتمرات حاضرها وشارك فيها من كل الطوائف. وأذكر حينما انعقد مؤتمر أنصار السنة المحمدية في المركز العام، جاء أحد الإخوة من الطرق الصوفية وقال أنا لأول مرة أدخل في مركز أنصار السنة، ولكن ندخل اليوم ونحن نعلن تواثقنا وتآخينا وتآزرنا وتناصرنا وتعاضدنا جميعا في مثل هذه القضية، نقف فيها في خندق واحد. فهذه كلها من المواقف التي تؤكد المجمع الصوفي السوداني، المجلس الأعلى للتصوف، أصدرا بيانين ضافيين قويين في الموقف من المد الشيعي في السودان وضرورة التحذير من خطورته، كان هذا موقفا واضحا لا غبار عليه. الحركة الإسلامية، التيارات الصوفية، الإخوان كله، والجماعات السلفية، الرابطة الشرعية، كلهم على قلب رجل واحد في هذا، والتعاون على أشده في هذا الجانب. فهذا أيضا مما وقع في السودان تجربة عملية نراها على أرض الواقع ونعضدها ونؤازرها ونناصرها. كذلك قامت دعوة لإصدار رسائل وكتيبات تعرف بخطورة هذا المذهب الذي ينطلق في ساحة إفريقيا مستفيدا من تعلق السنة بمحبة آل البيت من جهة، ومستغلين حالة الفقر والعوز من جهة أخرى، ومستغلين أيضا جهل عموم المسلمين في هذه المنطقة بخطورة المذهب، لأنهم قاموا ونشأوا ودرجوا على المذهب السني في هذه البلاد. ولذلك الموقف هذا بالنسبة لنا موقف متآزر، وهذه الدعوة الكريمة وهذا النداء وهذا الإعلان مما يقوي هذه الروابط ويوثق بين جهودها ويعاضدها. ولكن في تقديري يتطلب هذا الأمر عدة أمور. أولا على مستوى الجماعات والدعوات كما تفضلتم أن نخفف لغة الاحتقان في إدارة شأن الخلاف المذهبي والفكري والدعوي. نحن ندرك أن الجماعات الإسلامية لا يمكن أن تتفق على رأي واحد في الموقف الفقهي أو الفكري أو في أولويات الدعوة إلى الله، وأن اجتماع على رأي واحد ومطلب واحد يعتبر أمراً متعذراً أو مستحيلاً. فما هو البديل؟ هل البديل التكفير، التفسير، التراشق بالتبديل والتضليل والتجهيل، أم هنالك لغة غير هذه اللغة؟ المصارحة لا المصارعة، والمناصحة لا المناطحة ولا المناكفة. وأن نحرص على أن نحيد المنابر العامة من أن تكون مستهدفة لجماعة أو طائفة أو زعيم أو شيخ، لأن هذا يؤثر في وحدة أهل السنة والجماعة. ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا؟ علينا أن نعلم الناس الحق بالتي هي أحسن وليس بالتي هي أحسن. وكما قيل دعوة إلى الحق ورحمة بالخلق، وأحق ما ينبغي أن يقع فيه التراحم هو التراحم بين الدعاة أنفسهم. والله العظيم دخلت بعض معارض الكتاب الإسلامي وقد وجدت أسلحة الدمار الشامل مشرعة في عناوين الكتب في رد الناس بعضهم على بعض، السيف الصقيل والسيف البتار والبومب الألماني في الرد على الألمان، ما تركوا وسيلة من أسلحة الدمار من القنابل والصواريخ كل ذلك في ردود على مسائل فقهية وفرعية تحتمل وجوها من النظر وتنوعا في الاجتهاد وترددا في المآخذ. وسع السلف، وسع علمهم وفقههم تناول هذه القضايا، وضاقت صدور بعض المنتسبين إلى أهل العلم. فلا بد أن ننأى بأنفسنا إن كنا نريد أن نرتب البيت السني من هذا المسلك، مسلك التراشق والتنابل بالألقاب تكفيرا وتفسيقا وتبديعا وتضليلا وتجهيلا. الأمر الثاني المسائل العلمية المختلف بها بين طوائف أهل السنة، محلها ليست المنابر العامة، محلها قاعات الدرس، محلها الحوار العلمي الهادي بين أهل الاختصاص. فاسألوا أهل الذكر، فاسأل به خبيرا لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لا ينبغي أن نشرب به على العامة. العامة نجمع قلوبها على الحق المتفق عليه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك القضايا الخلافية تناقش في إطارها العلمي. ونحن على سبيل المثال في مجمع الفقه تأتي القضية ويتجاذبها العلماء، كل يطرح رؤيته ودليله الشرعي وما أخذه، وكذلك الأمر في الرابطة الشرعية وفي هيئة العلماء وفي المجامع الصوفية وغيرها. نريد أن تتأسس قاعدة الحوار في المسائل العلمية الدقيقة في مضانها ومحالها. أما المنابر العامة وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذا كان فقهاؤنا قرروا بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل تحقيقا لمصلحة ودفعا لمفسدة، والمصلحة هي مصلحة اجتماع الكلمة ووحدة الصف واختلاف القلوب، إذا كان الإمام ماهرا بالقراءة فقيها في الدين لكن لا تأتلف عليه قلوب المصلين، وهنالك من دونه معرفة وفقها ولكن تأتلف عليه قلوب المصلين، يقدم هذا الذي تجتمع عليه الكلمة، فهذا أيضا يراعى. ثلاثة: لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا من أما القوم وهم له كارهون. دخل أحد الدعاء مسجدا وجد الناس يختلفون في صلاة التراويح 8 ركعات أم 20 ركعة، ارتفعت الأصوات كانت الأجل أن تتشابك، فقال لهم: ما حكم صلاة التراويح؟ قالوا: سنة. ما حكم وحدتكم؟ قالوا: فريضة. قال: كيف تضيعون الفريضة لأجل الاختلاف في السنة؟ ماذا عليكم لو أن كل واحد منكم صلى في بيته هذه التراويح وأبقى على أخوته وألفته مع بقية المسلمين؟ ثم قال لهم: وهذه هي حكمة الدعاء، الذين يقولون بالثمانية والذين يقولون بالعشرين هم متفقون على الثمانية الأولى، فصلوها وأنتم على قلب رجل واحد، ومن أراد أن يكتفي بالثمانية فلينصرف مشكورا مأجورا، والذي يريد أن يكمل فليكمل، وليس في قلبه إلا المودة لأخيه الذي خرج من المسجد. نحن نريد هذا المسلك. جاء أحد للشيخ محمد الغزالي رحمه الله قال: يا شيخ، ما حكم تارك الصلاة؟ يريد أن يخطه في الخلاف الفقهي بين كافر وبين مفرق بين الاستحلال وبين التكاسل. قال: حكم تارك الصلاة أن تأخذ بيده وتدعوه إلى المسجد. نريد للدعاة أن يتغير الخطاب المنبري من أن يكون تنابزا بالألقاب إلى دعوة بالحق وبالهداية وبالرحمة، وهذا جانب مما ينبغي أن ننقل أنفسنا نحن معشر أهل السنة في مسالكنا. أنا قلت: هم يتفقون على باطلهم وأهل السنة يتفرقون في الحق الذي يؤمنون به. الأمر الثالث: هنالك قاعدة عامة تذكر أن يعني في مسائل الاختلاف على الناس قلت الحق واحد لا يتعدل، الحق في علم الله المحيط بكل شيء، لكن من الذي يستطيع أن يقول أن اجتهاده الذي انتهى إليه في فهم هذا النص الشرعي الذي يحتمل أكثر من وجه في التفسير يزعم بأنه هو مطابق للحق في علم الله تعالى؟ لا يستطيع أن يجزم الإنسان، غاية ما يقوله اجتهادي صواب يحتمل الخطأ واجتهاد غيري خطأ يحتمل الصواب. لا يملك في أمر اجتهادي ظني الدلالة أن يقطع باليقين بأن ما يحمله هو الحق المطلق وأن ما يحمله غيره هو الباطل المطلق. نعطي مساحة، فلا يمنعنك قضاء قضيته اليوم فهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه إلى الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. الأمر الرابع من الخطأ الكبير في ترتيب البيت السني أن نجعل معقد الولاء والبراء على الانتماء الحزبي أو الطائفي أو المذهبي أو السياسي، هذا ينتمي إلى هذه الجماعة أو ذاك الحزب أو الطائفة، فنجعل الولاء والبراء ليس بأصل الإسلام ولا بأصل العقيدة وإنما بأصل الانتماء الضيق. هذه الانتماءات وسائل وليست غايات، فلا ينبغي أن تتحول هذه الوسائل إلى غايات. للأسف المساجد أحيانا لهذه الطائفة لا يستطيع أحد وهو من أهل السنة أن يتحدث في المسجد الآخر، نريد أن نغير هذه المساحة فنجعل المساجد، ما دام الإنسان يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة قال أئمة العلم قال سلف الأمة الصالح، يقبل منه. ثم لا عصمة ولا قداسة لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم أو للأمة في مجموعها، ونفرق بين النقد الموضوعي للآراء والاجتهادات وبين التجريح للهيئات والأشخاص. هذا أدب ينبغي أن يؤدب به بعضنا بعضا.
مالك أخذ عن الشافعي وخالفه في مسائل، ومع ذلك قال إذا ذكر العلماء فمالك النجم، مالك حجة الله على خلقه، ما تحت أديب السماء أصح من كتاب مالك. وأحمد تفلمذ على الشافعي وخالفه في مسائل، وغادر الشافعي بغداد إلى مصر وقال والله لقد تركت بغداد وما خلفت فيها أورع ولا أعلم ولا أهدى من أحمد بن حنبل. قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت المكارم لا تفارق منزلا، إن زارني فلفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين لا. وقال أحمد لابنه عبد الله والله ما بت ليلة 30 سنة إلا ودعوت فيها للشافعي. قال من هذا الشافعي يا أبتي لقد سمعتك تكثر الدعاء له؟ قال كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو منهما عوض؟ ومن يك علم الشافعي إمامه فمرتعه في باحة العلم واسع. فأهل السنة عليهم أن يضربوا الأسوة الحسنة والقدوة والنموذج في هذا التراحم رغم وجود الاختلاف. وهذا ما عبر عنه الشيخ في رسالة شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ابن المبارك سمع أحدا يتنقص من قدر أبي حنيفة قال يا ناطح الجبل العالي ليكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. فهذه مسألة أيضا مطلوب من أهل السنة العمل على مراعاتها. ثم أخيرا ما أوسع دائرة المشتركات. نحن اليوم هنالك تيار إلحاد يغزو، تيار يدعو إلى الإباحية والتحلل والاستلاب والخروج من دائرة القيم والأخلاق، هذا تحدي، تحدي التبعية والتغريب هذا تحدي، تحدي الغلو والتكفير والتفجير هذا تحدي، تحدي الدعوة إلى إصلاح شأن الأمة من هذا كل هذه تحديات يمكن أن نلتقي عليها وأن نتعاون في شكل مشاريع وبرامج عملية. نريد في الندوة الواحدة يأتي السلفي والصوفي والإخوان كل يتحدث بما يراه في تعميق هذه القضية وهم في جلسة واحدة. أهل السنة مطالبون بأن يحيوا فقه المراجعات ونقد الذات وتصويب أمرهم وترشيد مسيرتهم حتى يكونوا عنوانا صالحا لهداية الشباب، وأن يحصنوا هذه الأجيال من غوائل كل الأفكار الهدامة. الساحة الإفريقية ينتشر فيها التشيع، ينتشر فيها التنصير، ينتشر فيها التفرق المذهبي والطائفي والعرقي، تنتشر فيها كل هذه الظواهر وكل هذه التحديات. تقتضي منا أن نتعاون وأن نتجاوز، وأن ونحن أهل السنة أقولها تاريخيا وقد شهدت العديد من محاولات أهل السنة في التقارب بين السنة والشيعة، وآخرها مؤتمر انعقد في قطر، وقالوا لأن الشيعة في بعض البلاد هم جزء من نسيج هذه البلاد، لهم حقوق المواطنة، ونحن نريد أن نتفق على الحد الأدنى من هذه الحقوق التي بها نتعايش. طرحت 4 قضايا. القضية الأولى وجوب احترام الصحابة وأمهات المؤمنين وآل البيت وعدم التعرض إليهم بطعن أو تجريح، هذه النقطة الأولى لأنه في إطار السب لا يمكن أن نلتقي. ثانيا تحريم الاقتتال على أساس الانتماء الطائفي كما الذي كان يحدث في العراق، يقتل من كان اسمه أبو بكر أو عمر أو عثمان. الأمر الثالث تحريم التكفير المتقابل. الأمر الرابع منع التبشير المنظم للمذهب في المنطقة الخالصة في المذهب الآخر. يعني هذا المجتمع مجتمع سني، لماذا أنت تسعى لاختراق هذا المذهب وتقوض بنيانه وتقيم فيه من الإحن والتوتر والاقتتال لتصبح قنبلة موقوتة تنفجر في أي وقت؟ والله وقعوا على هذا وقبل أن يجف مداد الحبر الذي وقعوا به عليه امتلأت القنوات الفضائية بالسب والشتم واللعن. أشرفوا في مؤسسات عالمية لأهل السنة في سبيل مواجهة المشروع التغريبي والصهيوني، ولكن رأيناهم يتعاونون هناك أكثر مما يعملون مع أهل السنة. أهل السنة بذلوا وسعهم من قديم وما زالوا. أهل السنة لا يريدون أن يفتحوا معركة على أحد، ولا يريدون أن يقيموا حربا على أحد. أهل السنة يريدون أن يحافظوا على كيانهم وعلى خصوصيتهم وعلى ثوابتهم وعلى هويتهم وعلى معاقب دينهم الذي قام على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. كل هذا الذي يريده أهل السنة. أليس من الواجب المتعين من فرائض الوقت أن يجعل السنة هذه من الأولوية القصوى، وأن نحقق من خلالها نفيراً علمائياً ودعوياً وإرادة سياسية من حكامنا وولاة الأمر، أن عزهم وبقاءهم مرتبط بمدى نصرتهم لهذا الدين عبر هذا المنهج. نحن لا نريد حرباً مع أحد، نحن نريد أن نحافظ على هذا الكيان وأن نتعايش مع الآخرين على أساس قاعدة الاحترام وعدم الازدراء لثوابتنا ومقدساتنا. هذا هو الذي طرحناه. لذلك نحن لا نستهدف أحدا، وإنما نحن نستهدف. ومن حقنا أن نذود عن عقيدتنا من غالي والنفيس ومن مهل والأرواح. هذا ما أردت أن أشير إليه ضميمة صغيرة لما أفاض به الشيخ وحديثه يغني.